بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رحمه الله قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. قال رحمه الله: أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة الوفود، وهذه الهجرة كانت بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة. ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وشببة معه متقاربون في السن، فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليالي قيل 20 ليلة، فتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فرجعوا إلى قومهم بالسنن والآثار وما علموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عنا وعن نبينا خير ما جزى صحابيا عن صحبته. توفي رضي الله عنه بالبصرة 74 من الهجرة. وهذا الحديث يرويه عنه أبو قلابة، علم من أعلام الدين وإمام من أئمة المسلمين. قال عنه الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر ترجمته، قال الإمام: شيخ الإسلام. وذكر في موضع آخر فقال: وكان من أئمة الهدى. هذا الإمام من أئمة التابعين، وهو من الطبقة الثانية فيهم، أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أدرك خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان رحمه الله حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى الصحابة وأخذ منهم، فأخذ عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وكذلك عن مالك بن الحويرث راوي حديثنا، وكذلك عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان شديدا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان ينهى عن أهل الأهواء ويمنع من مجالستهم، ويقول: إنك إن جالستهم لم تأمن أن يؤثروا فيك بهواهم بأهوائهم. وكان رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل تذكر عنده السنة ثم يقول لك: دعنا من هذا ماذا في كتاب الله فاعلم أنه ضال، أي إذا ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها وادعى أنه قرآني لا يعمل إلا بما في القرآن فهو ضال لتركه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق وبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته شبعان ريان يبلغه الحديث عني فيقول: ما وجدنا هذا في كتاب الله، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رحمه الله برحمته الواسعة لما حدثه أبو قلابة حديث القسامة قال رحمه الله: لا تزالوا بخير ما دام فيكم مثل هذا. ثم ابتلاه الله في يديه ورجليه وابتلي بالقضاء ففر ولم يرضى أن يتولاه حتى صدر إلى الشام، وبلغ عبد الملك بن مروان أن الحجاج يريد أن يكرهه على القضاء، فكتب إليه يوصيه به خيرا لعلمه بفضله ونبله وعلو شأنه، فجلس في الشام يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقل إلى العريش، فابتلي في يديه ورجليه وتوفي عام 400 وقيل بغيرها رحمه الله برحمته الواسعة، وأنار قبره بأنواره الساطعة، وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن علمه. يحدث بهذا الحديث الشريف وهو حديث مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث أبو سليمان مع أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليالي قليلة، لكنه حفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وبارك الله له فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديثه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحاديث، أعظمها بركة وخيرا، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم له ولأصحابه والخطاب للأمة جمعاء من بعدهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث يرويه هذا الصحابي الجليل، ولذلك يقول بعض العلماء: ليست العبرة بكثرة العلم، ولكن العبرة بالعمل، وأن يضع الله البركة في علم الإنسان. فقد يكون عند الإنسان علم قليل وأحاديث قليلة، ولكنه ينشرها بين أهله وقرابته وذوي رحمه، ويحرص على تعليمها للناس وبثها بين الناس، ويحب لهم الخير في دلالتهم على ذلك، ويقصد وجه الله ويبتغي ما عند الله، فسرعان ما يضع الله له البركة في هذا القليل، فيعظم به أجره وترفع به درجته. نسأل الله العظيم من واسع فضله. فالعبرة بالبركة في العلم والانتفاع به، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أذكاره: اللهم إني أسألك علما نافعا. فنسأل الله العظيم أن يجعل علمنا جميعا نافعا شافعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا الحديث مسألة من مسائل الصلاة، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة تتعلق بجلسة يقال لها جلسة الاستراحة، وهذه الجلسة تكون بعد تمام الركعة الأولى عند القيام للركعة الثانية، وبعد تمام الركعة الثالثة عند القيام إلى الركعة الرابعة. فإذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة بعد انتهائه من السجدة الثانية في الركعة الأولى فإنه يجلس هذه الجلسة الخفيفة ثم يقوم بعد ذلك للركعة الثانية، فسميت جلسة استراحة لأن المصلي يستريح بها ويرتفق بها. وهذه الجلسة من حيث الأصل اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها مشروعة في حق العاجز ومن يضطر إليها لحاجة ككبير السن ومن به مرض لا يستطيع القيام مباشرة، فإنه يجلس هذه الجلسة الخفيفة. وهذا هو قول أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وعن جميع عن أصحاب نبينا أجمعين عمر بن الخطاب، وقال به أيضا عبد الله بن مسعود، وقال به عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. فهؤلاء من الصحابة كلهم كانوا يقومون مباشرة ولا يجلسون هذه الجلسة، وجلسها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في آخر حياته حينما ثقل وبدن، فلما ثقل وبدن كان يجلس هذه الجلسة. فلما سئل عن ذلك قال إن رجلاي لا تحملاني وإنها ليست بسنة. هذا بالنسبة لما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. والقول بعدم جلوس هذه الجلسة هو مذهب الجمهور، وهو مذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله من السلف والخلف رحمة الله على الجميع، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور. وأما القول الثاني فيقول إنها مشروعة وإنها من سنن الصلاة، فإذا سجد السجدة الثانية وأراد أن يقوم للركعة الثانية فإنه يجلس هذه الجلسة سواء كان محتاجاً أو غير محتاج. وهذا هو مذهب الشافعية رحمهم الله، ورواية عن الإمام أحمد غير المشهورة عنه. وبناء على ذلك ففي هذه المسألة قولان، وتوسط بعض العلماء من المحققين فقالوا إن هذه الجلسة إذا كان الإنسان يحتاجها فهي سنة، وإذا كان لا يحتاجها فإنه لا يجلسها. وهذا المذهب في الحقيقة هو قريب من المذهب الأول، لأن أصحاب المذهب الأول يقولون كل من يحتاج إلى هذه الجلسة فإنه يجلسها. وبناء على ذلك فإن محل الخلاف بين العلماء إذا كان الإنسان قادراً مستطيعاً غير محتاج لجلوسها هل يجلس أو لا يجلس. واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه في سنته وهديه أنه كان إذا أتم الركعة الأولى انتصب قائماً صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما علم المسيء صلاته قال له حينما أمره بالسجدة الثانية ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما أو تعتدل قائما. فقوله ثم ارفع أمر، وهذا الأمر يدل على أن الأصل وجوب القيام مباشرة وأنه لا يجلس الإنسان إلا من عذر. وأيضا أكدوا هذا بأن حديث مالك بن الحويرث الذي معنا إنما رأى مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، لأنه قدم عليه في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لا تسبقوني بركوع ولا سجود إني قد بدنت. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح فلما أخذه اللحم، فكان عليه الصلاة والسلام قد ثقل في آخر عمره، فقال لا تسبقوني بركوع وسجود، أي أنه لم يكن يقم مباشرة أو يركع مباشرة أو يسجد مباشرة لثقله، وذلك لأنه أخذه اللحم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الصحابي الجليل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه في حضر ولا سفر، مع ذلك لما سئل عن هذه الجلسة قال إنها ليست بسنة. فلا يعقل أن مثل هذا الصحابي الجليل في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ينفي كونها سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ولذلك ذكر الإمام أحمد حديث مالك وقال ليس له ثان، أي ليس له حديث ثان. وقد جاءت هذه الجلسة في حديث غير حديث مالك بن الحويرث كحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه حينما صلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور عشرة من الصحابة، وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وأصله أيضا عند الترمذي وكذلك عند أبي داود. وهذا الحديث تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح بأن الإمام أحمد يشير إلى أن الجلسة فيه غير محفوظة، وبين سبب ذلك لأن كلام الإمام أحمد وهو راوي حديث مالك بن وهو الذي روى حديث مالك بن الحويرث في المسند ليس له ثان، يشبه أن يكون يدل على أنه غير محفوظ في غيره. وعلى كل حال فإنه إذا كان الإنسان محتاجا لهذا الجلوس جلس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يكن محتاجا إليه فإنه يفعل المأمور من قوله ثم اعتد ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في حديث مالك بن الحويرث للحاجة، فمن وجدت عنده حاجة لفعلها فعل، وإلا قام مباشرة. وهذا كله محتمل، فمن رأى رجحان القول الذي يقول إنه لا يجلس هذه الجلسة فلا بأس ولا حرج أن يقوم مباشرة، لأنها ليست بواجبة ولا لازمة. وكذلك أيضا من رأى أنها سنة فإنه يفعلها، وإذا لم يقوى عنده جواب من أجاب عن هذا الحديث فإنه يفعل هذه السنة ولا حرج عليه، والأمر محتمل. ولكن أكثر العلماء رحمهم الله كما ذكرنا على أنها ليست بسنة، أي أنها تفعل عند الحاجة على ظاهر حديث عبد الله بن عمر حينما قال إنها ليست بسنة ثم جلسها عند الحاجة. ثم هذه الجلسة جلسة خفيفة يجلسها المصلي ولا يطيل فيها، فإذا جلس قام مباشرة. ثم هنا سؤال، هل يبدأ التكبير حينما يرفع رأسه من السجود أم أنه ينتظر حتى ينتهي من الجلسة فإذا أراد القيام كبر، خاصة إذا كان إماما فإنه يخشى أن يسبقه المأموم بالقيام؟ وأقوى ما والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه يبتدئ التكبير عند ابتداء القيام، فإذا ابتدأ القيام من الجلسة ابتدأ التكبير. ثم هذه الجلسة فيها وجهان للعلماء، قال بعض العلماء إن هذه الجلسة من أجل الراحة، قصد بها أن يستريح المصلي خاصة على مذهب جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إن هذه الجلسة المراد بها الفصل بين الركعة والركعة، فجعلوا من سنن الصلاة الفصل بين الركعات، فلما انتهت الركعة الأولى بالسجدة الثانية فيها يجلس المصلي فصلا بينها وبين الركعة الثانية. وهذان وجهان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله في المراد من هذه الجلسة. ثم هذه الجلسة جلسة الاستراحة إذا كان المصلي لا يعتقد أنها سنة، ثم كبر إذا كان إماما كبر وجلس جلسة الاستراحة يظن أنه في الركعة الثانية، ثم تبين أنه في الركعة الأولى ثم قام، هل نقول إنها تنقلب جلسة استراحة ولا يلزمه سجود سهو بالزيادة، أم نقول إنه سهو ويلزمه سجود السهو وهو أقوى وأظهر؟ فهما قولان عند العلماء رحمهم الله، أن من سهى ممن لا يرى هذه الجلسة وجلسها ثم تذكر ثم قام للركعة الثانية أو الرابعة فإنه يسجد سجود السهو، لأنه لم يقصد بجلسته هذه إلا أنه في الركعة الثانية، فحكمه حكم الساهي بلا إشكال، وعليه فإنه يسجد سجود السهو إذا جلسها من غير قصد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري
وعبد الله بن زيد بن عامر وقيل بن عامر بن ناتل بن الحاف بطن من قضاعة، وكان كما ذكرنا من أئمة الهدى رحمه الله ورحمته الواسعة. نعم.
قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا.
جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فيه إشارة إلى زيارة أهل الفضل، وأن أهل الفضل من العلماء وطلبة العلم وحفظة كتاب الله والعلماء بالدين والشريعة، إذا أتوا إلى موضع فينبغي عليهم أن يحرصوا على تعليم الناس ودلالتهم على الخير. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زار قوما إلا أحيا سنة ودل عليها وحبب فيها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الصحابة من بعده وأئمة الهدى. فإذا خرج الإنسان إلى موضع ووجد فيه أقواما يحتاجون إلى شيء من علمه علمهم وأرشدهم ودلهم على الخير، فهناك كثير من السنن تضيع إذا لم يتعلمها الناس من العلماء، وإذا لم يبينها العلماء فإنها تذهب. ولذلك يحرص أهل العلم وأهل الفضل إذا نزلوا في المنازل أو جلسوا في المجالس أو زاروا الناس على إحياء سنن الدين وإماتة بدع المضلين، ففي ذلك أجر عظيم لمن يحتسبه عند رب العالمين. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال: جعلني مباركا أينما كنت، المراد به أنه ما حل في مكان إلا أمر بالخير أو نهى عن الشر، فهذا هو عبد الله المبارك من الناس، من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ما زار قوما إلا دلهم على الخير أو نهاهم عن الشر. نعم.
فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة.
السنة في من زار حيا أو جماعة أو قوما أن لا يؤمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. وفائدة هذا أنك إذا تركت الإمام يصلي بهم وتأملت في صلاته ورأيت أخطاءه في الصلاة بينتها له وعلمته إياها، وأيضا قد يكون هذا الإمام من خيار الأئمة والأفاضل، فإذا صليت وراءه علم الناس فضله وأحبه قومه وأحبه من يصلي وراءه، فالأئمة لهم حق كبير، وهذا الحق ينبغي أن يحفظ ولا يضيع. فكل من جاء إلى موضع وفيه إمام لا يتقدم عليه ولا يتصرف أي تصرف ينبئ عن الاحتقار له ونحو ذلك، لأن هذا أدعى إلى قبول الخير من الإمام، فهذا الإمام هو الذي ينصح قومه وهو الذي يرشدهم وهو الذي يدلهم على الخير. فإذا صليت وراءه رمقت صلاته، فإن وجدت فيها نقصا كملته بإذن الله، وإذا رأيت فيه خطأ بينت له، وهذا كله فيه خير لك وللإمام ولمن يصلي وراءه، فهذه هي السنة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يطبقها، فكان يزور حيا وكان فيه رجل مولى يصلي بقومه، فكانوا يقولون له: هل لا تقدمت أبا عبد الرحمن؟ فيقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. لكن تقدم مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه ليعلم الناس السنن وليعلمهم صفة الصلاة، وهذا هو ما صرح به، أنه لا يريد الصلاة، لا يريد أن يتقدمهم في الصلاة، وإنما يريد أن يعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا التعليم يصفه العلماء بالتعليم الفعلي، وهو تطبيق الصلاة وبيان أفعالها من قيام وركوع وسجود وجلوس ونحو ذلك من أفعال الصلاة. وهذا التطبيق الفعلي نوع من البيان، فبيان السنة يكون بأحد أمرين: إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة وبلغ رسالة الله بالقول والفعل، فهو عليه الصلاة والسلام علم المصلي كيف يصلي، وعلمنا كيف نقوم وكيف نركع وكيف نسجد وكيف نهوي إلى السجود وكيف نجلس بين السجدتين إلى غير ذلك مما علمه وبينه عليه الصلاة والسلام. هذا بيان فعلي. قال بعض العلماء: البيان الفعلي أفضل من البيان القولي في أشياء، منها أن البيان القولي، القول يحتمل معان متعددة، قد يكون القول محتملا لمعان متعددة، فإذا فعل فإن الفعل واضح ولا يكون فيه الاحتمال الموجود في القول. ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على بيان السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، وهذا الحديث يدل على ذلك: جزاه الله عنا وعن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام خير الجزاء. نعم.
أصلي كيف كان، كيف أصلي، كيف رأيت، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. تنبيه، هذا التنبيه فائدته أن الناس تحرص، من يصلي وراءه إذا سمعه يقول هذا القول حرص على أن يتأمل أفعاله وأن ينظرها وأن يحفظها، وهذا فيه إشارة إلى أن المعلم ينبغي عليه أن ينبه الناس إذا أراد أن يبين السنة، أن ينبههم بالقول فيقول: إني سأصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأفعل كذا وكذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الأخيار إذا جلس في المجلس يقول لمن جلس: هلموا لتعلم السنة، فيأمر رجلا أن يقوم، ثم يأمره أن يرفع يديه لتكبيرة الإحرام، ثم يبين لهم أوصاف الرفع وحدود الرفع وكيف يتكون تكون اليدان في مقابلة لفروع الأذنين، وكيف تكون مقابلة للمنكبين، ثم بعد ذلك يبين السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليمين على الشمال وصفة الوضع، وهكذا حتى يتم الصلاة. هذا خير كثير وفضل عظيم، من حرص على أن يؤدي السنة وأن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعل العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويدل الناس على ذلك ويأمرهم أن ينتبهوا وأن يأخذوا هذه السنة، فإنه قد أدى الأمانة. فكل من تعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أمانة في رقبتك أن تبلغها لغيرك فتعلمها الجاهل وتثبت من يفعلها على فعلها. ولذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا صلوا وراء أحد من التابعين كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أشادوا به وقالوا ذكرنا هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
هذا هو المقصود من الحديث، وفي قوله كما يصلي شيخنا هذا، وهو عمرو بن سعيد رحمه الله، هذا كله يدل على أن التابعين رحمهم الله كانوا حريصين على السنة. فهذا كان غلاما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستقبل الوفود من الصحابة إذا أتت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألهم عن الآيات فيحفظ ما حفظوا، وكذلك يسألهم عن صلاته عليه الصلاة والسلام وعن صفتها، فقدمه قومه لكثرة ما يحفظ من كتاب الله عز وجل، وإن كان صغيرا في السن لكنه بقي إماما حتى صار شيخا كبيرا رحمه الله برحمته الواسعة. نعم.
أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي.
عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله برحمة الواسعة، قالوا أبو بريد وقالوا أبو يزيد. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
هذا الحديث الشريف حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، ينسب لأبيه فيقال عبد الله بن مالك، وينسب لأمه فيقال ابن بحينة، وبحينة اسم أمه، قيل اسم لجدته وهو قول ضعيف، ولكنها بحينة بنت الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، فهي مطلبية، وهو من أزدي شنوءة، أبوه مالك القشب، وكان حليفا للمطلب للحارث في عبد مناف، ولذلك هو من أزدي شنوءة رحمه الله. وهذا الصحابي الجليل ينسب لأبيه وأمه، فاجتمعت الصحبة في أبيه وأمه، وهذا قليل في الصحابة، كعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق صحابي وابن صحابي وصحابية، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فعبد الله بن مالك بن بحينة هذا الصحابي الجليل، وهو راوي حديث السهو في صلاة الظهر المشهور، روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود. وقد تقدم معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفة السجود القولية والفعلية، والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين الصفة الكاملة، شرع في بيان الأحاديث التي تنبه على بعض الصفات في بعض أركان الصلاة ومنها السجود. يقول رضي الله عنه وأرضاه
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا التفريج المراد به أنه يبعد عضده عن جنبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يسمى بالتخوية، ويقال جخ في صلاته وجنح في صلاته، كل هذا بمعنى المراد به أنه كان يباعد صلوات الله وسلامه عليه حتى يرى بياض إبطيه، وفي رواية وضح إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تقدم معنا بيانه وتفصيله في السجود، وأن الساجد لا ينبغي له أن يلصق عضده بجنبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي إذا سجد أن يبدي عضده عن جنبه، وأنه يدعم براحتيه، وأنه يعتمد على صدور قدميه، فإذا فعل ذلك سجد منه كل عظم. وهذا من أبلغ ما يكون في تحقيق السجود على الوجه الأكمل والأفضل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا عن أن يبسط الرجل يديه كما يبسط الكلب يديه، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وقد تقدم معنا بيان ذلك وشرحه كله. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. هذا سائل يا شيخ يقول: فضيلة الشيخ، نشهد الله على حبكم فيه، ثم يقول: نريد من فضيلتكم كلمة توجيهية لطلبة العلم عن بداية الدروس، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرته من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيلهم ونهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن أعظم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل. ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله علمه وسدده ووفقه، فالتقوى مفتاح كل خير وأساس كل طاعة وبر. من كان ممتثلا لأوامر الله، مجتنبا لحدود الله ومحارم الله، فتح الله في وجهه أبواب رحمته، فيسره لليسرى، وجنبه السوء والعسرى. فإذا طلب العلم وجد بركة هذا العلم الذي يطلبه، وإذا أراد أن يحمل هذه الشريعة وأن يكون من حفاظها وممن وفق لتبليغها وأدائها، فإن عليه أن يحقق هذا الأصل العظيم الذي ينفعه الله به في دينه ودنياه وآخرته. وأساس التقوى الذي لا يمكن أن يكون العبد متقيا إلا به الإخلاص. فأول ما يوصى به طالب العلم في مجالس العلم وعند سماع العلم وأخذ العلم أن يخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا الإخلاص ينبغي أن يذكر به طالب العلم في كل لحظة وفي كل حين، فهو حق الله وحده الذي لا شريك له. وهذا الحق هو أساس الحقوق كلها وأساس الخير كله. فمن أخلص لله سبحانه وتعالى خلصه الله سبحانه وتعالى من كل فتنة ومن كل شر ومن كل هوى. الإخلاص الذي هو أساس الدين، الذي لا يقبل الله دينا سواه، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني، قل الله أعبد مخلصا له ديني. فلا يتكلم الإنسان إلا لله، ولا يعمل إلا لله، ولا يخرج من بيته إلى مجالس العلم وإلى حلق العلم إلا وهو يريد وجه الله. فإذا فعل ذلك وضعت الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع. من خرج من بيته يريد أن يتعلم العلم من أجل أن يعمل به وأن يبلغه، ويريد في ذلك كله وجه الله سبحانه وتعالى، فقد وقع أجره على الله. ولذلك لن تجد عبدا يحقق هذا الأصل العظيم إلا ظهرت البركة في قوله وعمله وسمته ودله، ونفعه الله بعلمه في الدنيا والآخرة. فالإخلاص أمر عظيم، ولا شك أن القلوب تتقلب، فإن الإنسان ربما بدأ طلب العلم وهو يريد وجه الله، ثم يفتن بعد ذلك عن الإخلاص، فيأتيه الغرور فيغتر بعلمه فيحتقر من دونه، أو يأتيه طلب الدنيا وحظوظ الدنيا فينصرف قلبه إلى أن يريد غير الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فأول ما ينبغي لطالب العلم أن يحققه أن يحفظ لله حقه في هذا العلم. هذا العلم لا تراد به الدنيا ولا يراد به غير وجه الله سبحانه وتعالى. هذا العلم سوق الآخرة، في كل حرف قبل الكلمة وقبل الجملة، في كل حرف في هذا العلم لا يراد إلا وجه الله جل جلاله. فمن حقق هذا الأصل العظيم طاب سعيه وشكر عمله ولقي الله يوم يلقاه صادقا في قوله وعمله، الإخلاص. ولذلك إذا أخلص طالب العلم في بداية طلبه للعلم سهل الله له طلب العلم، فبارك له في وقته وبارك له في عمره. وكم من طالب علم أخلص لله عز وجل وجد في قليل من الوقت ما لم يجده الكثير من الناس في الكثير. فالإخلاص هو أساس كل خير. وإذا وجدت في العلم وحشة، أو وجدت في طلب العلم ضيقا، أو وجدت فيه أمرا لا يتصل بالعلم، فعليك أن تحقق هذا الأصل وأن تبحث عن الدخن في الإخلاص. ثانيا، ينبغي لطالب العلم أن يحرص كل الحرص إذا أراد أن يطلب العلم على أن يطلب هذا العلم من أهله. إن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء ورثة الأنبياء، ورثة للأنبياء، ولم يجعل الأنبياء مورثين للدينار والدرهم، وإنما ورثوا. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما بني على الوحيين من الفهم الصحيح السليم الذي يستنبطه من رزقه الله العلم والفهم. فهؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء قليلون في كل زمان، فينبغي على طالب العلم ألا يسلم زمام فكره إلا لمن يرضاه حجة له بين يدي ربه، فيبحث عن العلماء المأمونين، ولا يقبل في العلم قول كل أحد، فهذا العلم دين. فينبغي للمرء أن ينظر عمن يأخذ دينه. هذا العلم دين ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فينظر إلى من يرضاه حجة له بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، لكنهم لن يخلدوا ولن يبقوا، وسيأتي يوم من الأيام يدمع الإنسان بالدم بدل الدمع على فراقهم. فكم من علماء موجودين ضيعت حقوقهم بالغفلة عن وجودهم، لم يشعر الناس بهم إلا وقد ارتحلوا، فعندها يندم الإنسان ولا تحين مندمي. على طالب العلم أن يجد ويجتهد في البحث عن العلماء وأخذ علمهم والانتفاع بقولهم وعملهم وسمتهم ودلهم قبل أن يفارقوا هذه الدنيا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى. الحرص على عمارة الأوقات بسماع العلماء والأخذ عنهم وتلقي العلم بحضور دروسهم وقصد وجه الله سبحانه وتعالى في جميع ذلك وإرادة الدار الآخرة، فهذا خير ما يوصى به طالب العلم. ولذلك كم من موفق شد على يدي العالم فأخذ عنه علم وجد واجتهد في ليله ونهاره وصبحه ومسائه حتى ضبط العلم، فلما ارتحل العلماء وجد فضل الله عليه أنه قد حصل من العلم شيئا كثيرا. فلا تمضي الأيام ولا تمضي الأعمار على الموفق دون أن يملأها بهذا العلم النافع، بمجالس العلم والحضور عند العلماء وضبط العلم. لا ترضى لنفسك بالقليل، ولا تزكي نفسك أنك قد وصلت إلى درجة في العلم، بل عليك أن تبحث عن علماء وأن تستكثر من العلم وأن تستكثر من هذا النور الذي يشرح الله به الصدور فيهدي به الضالين وينشر به رحمته وهو أرحم الراحمين. فابحث عن العلماء وأدركهم قبل ارتحالهم، فهذا مما يوصى به طالب العلم. وكنا في حال طلب العلم نسمع كثيرا من مشايخنا ينبهون طلبة العلم على أن العلماء لن يبقوا ولم يخلدوا. كنا في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى حلقا للعلم كثيرة لمشايخ فضلاء وعلماء أجلاء. كم من سمعنا من أصوات لهم في ربوع هذا المسجد المبارك، وكانوا يقولون لنا: أدركوا العلماء قبل أن يرتحلوا، وشاء الله أن نرى بأم أعيننا كيف ذهبت تلك الأصوات وذهبت تلك الحلق. فقل لا أن تجد، وإن كان الخير إن شاء الله لا يزال موجودا. لكن حدثني أحد كبار السن من حفظة كتاب الله من الأخيار أن الحرم النبوي كانت فيه ما لا يقل عن 40 حلقة من حلق العلم خلال 5 فروض، ما لا يقل عن 40 حلقة. وهذا كله ذهب وتلاشى وبقي الحمد لله الآن الخير الكثير. ونسأل الله أن يبارك في العلماء وأن يمد في أعمارهم وأن ينفع بهم. فطالب العلم يدرك العلماء قبل ارتحالهم، وهؤلاء العلماء نعمة من الله سبحانه وتعالى، تأخذ من كل عالم ما نبغ فيه وفتح الله به عليه من علم الكتاب والسنة، وتضبط ذلك وتحرص على ضبطه وتحرص على أخذه على أتم الوجوه وأكملها. الأمر الثالث على طالب العلم أن يحرص كل الحرص على الوقت، فرأس مال طالب العلم الوقت، فلا يذهب وقته سدى. فوقته ما بين السماع للعلم ومذاكرة العلم ومراجعة العلم، ومن تعب في ضبط العلم ومراجعته وإتقانه عظم أجره في العلم، وسيفتح الله عليه وسيفتح الله له القلوب والأسماع على قدر ما تعب ونصب وأصابه النصب في تحصيل هذا العلم النافع. تجد وتجتهد ولا تسمح لأحد أن يضيع عليك وقتك. وطالب العلم وقته بين 3 أمور: إما أن يكون مشتغلا بحال نفسه لأموره مصالح الدينية الدنيوية ونحوها، أو يكون مشتغلا بسماع العلماء والأخذ عنهم، أو يجلس لمراجعة هذا العلم، فإن مراجعته عبادة ومذاكرته عبادة. فهو بين هذه الأحوال 3. فإذا وفقك الله إلى اغتنام الوقت وأن وقتك لا يضيع سدى، فإن الله سيبارك في علمك. حدث الإمام مالك يوما من الأيام بحديث، فقال له رجل: عمن أخذت هذا الحديث؟ فقال رحمه الله: ما جالست سفيها قط. أي أنه ما جلس في عمره مع سفيه. وهذا يدل على سمو النفس وعلو الهمة، أن الإنسان إذا سمت نفسه وزكت وارتقت إلى معالي الأمور بحث عن أهل الفضائل والنوائل فجالسهم وذاكرهم، أو اقتصر على نفسه فيما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته. يضيع طالب العلم إذا ضاع وقته، ويضيع العمر بضياع الوقت. ولذلك أمرنا الله أن نقتنم هذه الحياة في مرضاته ومحبته وطاعته من ذكره وشكره والعبادة والإنابة إليه. فطالب العلم لا يعرف ضياع الوقت، لا يعرف أن يجلس في مجلس ليأتي شخص يحدثه عن الدنيا، قام فلان وقعد فلان. نعم يجوز أن تتحدث في الدنيا، ولكن بحدود. أنت عندك رسالة وعندك أمانة. انظر إلى أهل الدنيا كيف تعلموا الدنيا، فإذا جلسوا في المجالس جلسوا يذكرون دنياهم، وأنت عندك عز الدنيا والآخرة، وعندك أعز أعز شيء وأنفس شيء وهو قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا جلست تحدثت بالسنة وتحدثت بالخير ودللت الناس على الخير وقتك لا يضيع عليك. وإذا أراد الله بطالب العلم الخير يقف مع نفسه وقفة صادقة من الآن، من الذي حولك ومن يجلس معك وهل يعينك على طلب العلم أو لا؟ فإذا وجدته ناصحا ومشفقا عليك ومعينا لك على الخير فحينئذ أشدد عليه واحرص عليه، فنعم الأخ ونعم الصاحب. وأما إذا وجدته يضيع الأوقات فانصح، وإلا فإن الله يبدلك خيرا منه. لا تجامل في وقتك، وما ضاع كثير من طلبة العلم إلا بضياع الأوقات والأعمار فيما لا طائل ولا نائل فيه. الحرص على عمارة الأوقات بالمراجعة والمذاكرة للعلم. ثم إذا كنت مراجعا للعلم ومذاكرا للعلم أوصيك ألا تمل من العلم، فإن الله لا يمل حتى تملوا كما صح في الحديث. قال كثير من طلبة العلم يشتكي أنه يجد في بداية طلب العلم الحماس والنشاط في طلب العلم، ثم يفاجأ والعياذ بالله وإذا بهمته قد تغيرت وحاله قد تغير. وصدق الله في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا نظر الإنسان إلى هذا وجد أنه في بداية أمره كان حريصا على طاعة ربه، حريصا على استغلال وقته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكنه ما إن يلتفت يمينا وشمالا ويساير الناس ويساير الصحب والرفقة في إضاعة الأوقات حتى يتغير حاله. فنسأل الله العظيم أن يجعل مقلب القلوب أن يقلب قلوبنا في طاعته وأن يثبتها على محبته ومرضاته، ونعيذه من زيغ القلوب، نعوذ بالله من النقص بعد الزيادة ومن الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى. كذلك أيضا مما يوصى به طالب العلم ويحرص عليه أن يكون عنده منهج في طلبه للعلم، سواء كان في العلوم النقلية أو غيرها مما يتصل بها من العلوم الآلات ونحوها، عليه أن يكون عنده منهج. والمنهج في طلب العلم يؤخذ عن الشيخ الذي يقرأ عليه، فعليه أن يستشير من يقرأ عليه العلم ما هي الطريقة المثلى. فإذا تيسر أن يعرف ذلك الشيخ ويضع له برنامج يسير عليه فهذا خير وبركة، وإن لم يتيسر له أن يدله فليترسم هدي شيخه ويحرص على الأخذ منه في نصائحه وتوجيهاته، فإن هذه ينفع الله بها كثيرا، أن طالب العلم يكون عنده منهج يسير عليه. ولا يستطيع كل شخص أن يرسم للناس منهجا في طلب العلم ويقول لهم افعلوا كذا وكذا، لأن هذا قد يصلح مع شخص ولا يصلح مع غيره. لكن هناك أمور تعتبر كأساسيات ينبغي لطالب العلم أن يلم بها، وهي معروفة وذكرها كثير من أهل العلم في مقدمات الكتب، وخاصة الكتب التي تعنى بالنصائح في أداب طلب العلم. ومن ذلك أنه أول ما يبدأ في العلم يبدأ بصغاره قبل كباره، لا يحرص على الشهرة ولا يحرص على لفت أنظار الناس بأن يأتي بالمسائل الغريبة والمسائل العجيبة، وإنما يبدأ بأول الأشياء ولو كان معروفا مشهورا. كان التابعون رحمهم الله يأتون إلى الصحابة يسألونهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. لو سأل سائل هذا السؤال لوجدتهم يتعجبون ويستغربون، هذا سؤال واضح. وإذا بهذه المسألة سئل عبد الله بن زيد وقال له عمرو بن يحيى المازني رحمه الله هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا عبد الله بن زيد بإناء بتور كالطست، إناء كالطست، ثم توضأ رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حال السلف رحمهم الله.
الله أكبر.
بسم بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد كان العلماء رحمهم الله يوصون طالب العلم أن يعتني بصغار المسائل قبل كبارها، وخاصة إذا كان طالب العلم مفتونا بكبار المسائل على سبيل الغرور وعلى سبيل الرياء، فتجده يزهد في الأحاديث التي هي بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، وبيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في آداب الناس وأخلاقهم وما يكون من شؤون أمور حياتهم من شؤونهم وأمور حياتهم، يزهد في ذلك كله ويبحث عن المسائل الغريبة العجيبة ليجلس في المجالس يتحدث بها، فيريد مثلا المسائل الدقيقة في المعاملات المالية فيأتي ويطرحها في المجالس ويبين أنه يعلمها ونحو ذلك مما هو فتنة له ولغيره. لا بأس أن يعتني طالب العلم، بل ينبغي على طالب العلم أن يعتني بمسائل المسائل في العبادات والمعاملات، لكن لا ينبغي أن يكون إتقان كبار المسائل على وجه تضيع به حقوق المسائل التي هي الأساس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والعلم بها وتعليمها للناس. فعلينا أن نحرص كل الحرص على الأخذ ببدايات العلم وضبطها وإتقانها. تجد الآن الرجل يأتي ويقول باب الوضوء، الوضوء معروف، وكان العلماء يقولون باب الوضوء ألف الوضوء، ماذا على ماذا تدل؟ والوضوء من أي شيء هو مأخوذ، وما معناه لغة وما معناه اصطلاحا، ثم لماذا ذكر بابه هنا ولم يذكره عقب كذا؟ كل هذا كانوا يعتنون به ويحصلونه ويضبطونه. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بصغار المسائل قبل كبارها. والحديث عن هذا الأمر يطول، لكن أختم بأن الله يبارك لطالب العلم في علمه إذا عمل بهذا العلم. تعود أنك لا تعلم بسنة إلا عملت بها، واحرص كل الحرص على تطبيقها وفعلها ولو مرة في عمرك. ولذلك قالوا اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. وثانيا أن هذا العمل تطبقه في أقوالك وفي أفعالك وفي عبادتك. قال بعض العلماء من حرص على العمل بالسنة سهلت عليه وسهل عليه حفظها وضبطها وإتقانها، فيبارك لطالب العلم في علمه بقدر ما عمل. فتحرص كل الحرص على أن يكون علمك في قولك وعملك وليس في صدرك، وإنما تعمل به وتدل الناس عليه بعد ذلك، لتكون هاديا في نفسك، مهديا هاديا لغيرك، مهديا في نفسك. ولذلك قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض المفسرين اهتدوا في أنفسهم ثم هدى الله بهم الناس، آمنوا وعملوا الصالحات فهم مهتدون في أنفسهم، جعلهم الله هداة لغيرهم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن تكون عنده عبادة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة كما ذكرنا تبدأ بالعمل بالعلم، ثم بعد ذلك يحرص على إدمان ذكر الله عز وجل والاشتغال بالكمالات من التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك حتى يعرف به. وكان بعض السلف رحمهم الله من الأئمة إذا سئل عن المسألة أجاب، فإذا فرغ من ذلك بدأ في قراءة القرآن أو التسبيح أو الاستغفار، فبارك الله لهم في أقوالهم وبارك الله لهم في أعمارهم. فهذا مما يضع الله فيه البركة لطالب العلم في وقته وعمره، من الآن وهو في بدايات طلب العلم يتعود على كثرة تلاوة القرآن، يتعود على كثرة التسبيح والتحميد والتكبير، فسيأتي يوم يشغله الناس عن ذلك من كثرة سؤالهم واستفتائهم، فإذا لم يدرك نفسه الآن من البداية بالاشتغال والجد والاجتهاد في العبادة فإنه قد لا يجد بعد ذلك وقتا. فهذه من الأمور التي تعين طالب العلم. وكان كثيرا من العلماء وكان كثير من أهل العلم يقولون إنها من أسباب التوفيق. ولا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى مفتاح كل خير، ولو لم يكن فيه إلا قوله جل وعلا: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا العلم والعمل والإخلاص والقبول، وأن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.